الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ بحول الله عز وجل وقوته رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الموسومة بنواقض الإسلام، وهي رسالة مختصرة نقرأها بإذن الله عز وجل في مجلس واحد. هذه الرسالة ألفها المؤلف في بيان 10 نواقض من نواقض الإسلام. ومعنى نواقض الإسلام أي مفسدات الإسلام، كما تقول نواقض الوضوء أي مفسدات الوضوء. فنواقض جمع ناقض، والناقض بمعنى المفسد، يفسد الإسلام، يبطل الإسلام، فصاحبه يخرج عن الإسلام ويرتد والعياذ بالله. وإذا كان الأمر كذلك فإن من أوجب الواجبات وأهم المهمات أن يتعلم المسلم هذه النواقض حتى يحذرها ويتجنبها. واضح؟ وذلك أن الشرك والكفر نقيض للتوحيد، والتوحيد هو أوجب الواجبات، والمسلم أو الإنسان عموما لا يمكنه أن يدخل الجنة إلا بالتوحيد. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. والإنسان ما دام في هذه الحياة الدنيا فإنه لا يأمن على نفسه أن يرتد، لا يأمن عن نفسه أن يشرك بالله عز وجل. فما دام أنه في الدنيا فهو في دار الابتلاء ودار الاختبار، وهو معرض الفتن. ولما كان الأمر كذلك خاف أنبياء الله ورسله أن يقع منهم الشرك أو يقعوا في حبائل الشرك، فهذا الخليل إبراهيم عليه السلام خاف من الشرك مع أنه كسر الأصنام بيده ورفع قواعد البيت وابتلي وعذب وألقي في النار من أجل أنه دعا للتوحيد، ومع ذلك قال في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لا يمن على نفسه، لم يقل أنا نبي ولا رسول ولا أولي العزم من الرسل. وإذا كان هذا الأمر قد حصل من خليل الله عز وجل إبراهيم فغيره من باب أولى أن يخاف. لذلك يقول إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن على نفسه أنه لا يبتلى، من يأمن على نفسه أنه سيموت على التوحيد. فالإنسان ما دام في هذه الدنيا فهو معرض للفتن، معرض للذنوب والمعاصي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر، يقول أنس كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تخيل، وهو النبي عليه الصلاة والسلام المؤيد، أنصح الخلق وأتقى الناس، سيد الأولين والآخرين، كان يكثر من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت له عائشة يا رسول الله أو تخاف عن نفسك، يعني أراك تكثر من هذا الدعاء أو كما قالت. فقال عليه الصلاة والسلام إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأنت في هذه الدنيا لا تدري، أنت الآن مسلم موحد من أبوين مسلمين، وهذه نعمة عظيمة، أعظم النعم هذه، وتحافظ على الصلاة وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن هل تأمن وتضمن أنك تموت على هذا؟ كم سمعنا من المسلمين والعياذ بالله من ارتد وألحد. فلا تقول أنا مسلم، لا تقول أنا أحافظ على الصلوات في المسجد، لا تقول أنا طالب علم. أولي العزم من الرسل خافوا على أنفسهم، فنحن من باب أولى أن نخاف. ومن أسباب الثبات على التوحيد حتى الموت أن يتعلم الإنسان ما يناقضه حتى لا يقع فيه ما يناقض التوحيد، وهي أسباب الردة والكفر والعياذ بالله. ونواقض الإسلام كثيرة جدا، أوصلها بعض العلماء إلى أكثر من 400 ناقض، وتكلم عليها الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم، ويذكرون بابا مستقلا في كتب الفقه ويسمى بباب الردة. ولذلك مما يشغب على دعوة الإمام المجدد أنهم يقولون عنه أنه يكفر الناس ويأتي بأمور أنها كفر وهي ليست كذلك، وهو رحمه الله تعالى لم يأتي بشيء جديد، وإنما ذكر ما ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما ذكره العلماء في كتبهم من المذاهب الأربعة. لكن هكذا هم أعداء التوحيد وأعداء السنة، يشغبون على دعوة أهل التوحيد فقط من باب التشغيب والتشويه، والله عز وجل ناصر دينه. فألف هذه الرسالة وذكر فقط 10 نواقض، معنى النواقض بالمئات، لكن ذكر هذه لأن هذه هي أهمها، لأن هذه النواقض هي أكثر انتشارا بين المسلمين عن سائر النواقض، وألف النواقض كثيرة. فألف هذه الرسالة تقريبا للمسلمين، وحتى يعني يتعلمها المسلم ويحذرها. وهذا الأسلوب وهذا التعليم أسلوب النبوي. كيف؟ يعني كون المؤلف يبين لك نواقض الإسلام التي يعني أمور محرمة بينها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، أي هذا الأسلوب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبين للصحابة المحرمات حتى يتجنبوها، قال اجتنبوا السبع الموبقات، فقال الشرك بالله والسحر وعقوق الوالدين والتولي يوم الزحف إلى آخره. لماذا يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى يحذروا منها ويتجنبوها. فكذلك هنا المؤلف ألف هذه الرسالة بذكر هذه النواقض حتى يتجنبها المسلم. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. وهنا كما مر معنا أنه يريد أشهر نواقض الإسلام، لذلك يقول في آخرها في آخر الرسالة يقول هذه أكثرها يعني انتشارا، أو كما قال، قال اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه: الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. ذكر الناقض الأول بقوله الشرك في عبادة الله، الشرك في عبادة الله، والشرك مر معنا وهو أنه تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. فمن خصائص الله العبادة، العبادة لا تكون إلا لله، فمن عبد غير الله فقد سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله وهي العبادة. لذلك الله عز وجل قال عن المشركين إذا دخلوا النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يساوون. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. فالشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، هذا هو الشرك. والشرك مر معنى أنه على نوعين: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر سبق ذكره، والشرك الأصغر هو كل ما سماه الشرع شركا ولكنه لا يصل إلى الشرك الأكبر وما كان في معناه. مثاله قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. والحلف بغير الله لا يكون شركا أكبر، لو كان شركا أكبر لأنكره النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بعض الصحابة يحلف بأبيه، وإنما أخره ثم بين بعد ذلك. ولو كان من الشرك الأكبر لبادر النبي عليه الصلاة والسلام بإنكاره، ولما سمع الجارية تقول وفينا رسول يعلم ما في غدي، هذا كفر أكبر، مباشر أنكر عليها ولم يقل هي جارية صغيرة لا تفهم. طيب، قال الأول الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له. الشرك في العبادة، الشرك قد يقع في العبادة وقد يقع في غير العبادة، كمن يعتقد أن هناك من يعلم الغيب مع الله، أو يقول هناك من يرزق غير الله، أو من يدبر ويتصرف الكون غير الله عز وجل، هذا الشرك في الربوبية. مر معنا توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، صح؟ توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، ومن أفعاله الخلق والرزق والإحياء والإماتة إلى آخره. توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد الواقعة تعبدا كالذبح والدعاء إلى آخره. وتوحيد الأسماء والصفات إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. هنا قال الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له، فأول نواقض الشرك، وهذا واضح، أن يعبد غير الله، الشرك في عبادة الله يعبد غير الله. ثم بين وذكر الدليل على أن الشرك من النواقض، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومما يدل أيضا على أن العبادة خاصة لله فقط قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالعبادة خاصة لله، فإذا كانت العبادة خاصة لله فمن جعلها لغير الله فقد أشرك. وبين الله عز وجل أن الشرك لا يغفره سبحانه وتعالى، ومعلوم أن الذنب الذي يحبط جميع الأعمال هو الكفر، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وهذا يدل على أن الشرك محبط لجميع الأعمال، ويلزم منه أنه لا يدخل الجنة ويكون مخلدا في نار جهنم. قال ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال ومنه من أنواع الشرك في العبادة الذبح لغير الله، ذكر هذا لأن هذا هو المنتشر في وقته. فالذبح، انتبه، ما معنى الذبح؟ ذبح يعني إراقة الدم. فلا يأتي أحد يقول الذبح للضيف، الذبح بمناسبة الزواج، هذا لا يقال أنه ذبح لغير الله، لأنك لم ترد بإراقة الدم الضيف، ولم ترد بإراقة الدم العقيقة أو نحو ذلك، وإنما تريد اللحم للضيف، واضح؟ لكن المراد بالذبح العبادة هي إراقة الدم. فلو أن رجلا أراد أن يضحي لله عز وجل أتى بأضحية وذبح أراق الدم، ثم أعطى السكين لرجل آخر يقوم بتقطيعه إلى آخره، هو الآن أدى العبادة كاملة، ضحى لله عز وجل، لأن المراد بالأضحية هو إراقة الدم. الذبح لا يكون إلا عبادة، وإذا كان كذلك فصرفه لغير الله شرك. طيب، ما الدليل على أن الذبح عبادة؟ دل عليها القرآن والسنة. قال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث علي لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. طيب، قال ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو القبر، يذبح لهم يتقرب للجن. كيف يتقرب للجن؟ يذبح عند عتبة البيت، يذبح عند السيارة، وهذا يحصل عند بعض الناس، يتقرب إلى الجن بأن لا يؤذوه. هذا كمن يسجد للجن، كمن يدعو الجن، و وكذلك الذبح لصاحب القبر، يأتي بعجل ويذبح للولي الفلاني أو كذا تقربا إليه حتى يرزقه الولد، حتى يشفي مريضه إلى آخره. هذا هو الناقض الأول، وهو الشرك في عبادة الله. طيب، قال رحمه الله: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. هذا الناقض الثاني من نواقض الإسلام، وإذا تأملنا هذا الناقض نجد أنه صورة من صور الشرك، فهو داخل في الأول، لكن لماذا أفرده بالذكر؟ لكثرة وقوعه. قال: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. فمن نواقض الإسلام شرك الوسائط، وشرك الوسائط هو الذي كان عليه كفار قريش، يأتون إلى الأولياء والصالحين ويتقربون إليهم، يدعوهم يسألونهم الشفاعة يتوكلون عليهم في رفع حاجاتهم إلى الله عز وجل. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذا كفر بالإجماع. لماذا كفر بالإجماع؟ لأنهم عبدوا غير الله، والعبادة حق لله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: ما هي العبادة؟ أو ما تعريف العبادة؟ نقول: العبادة من حيث هي، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فكل قول أو فعل ظاهر أو باطن يحبه الله فهو عبادة. فالدعاء يحبه الله، الذبح يحبه الله، التوكل يحبه الله، الخوف، الرجاء، الخشية، الإنابة، كلها يحبها الله عز وجل. إذا هذه كلها عبادات، فجعلها لغير الله شرك به سبحانه وتعالى. في آيات كثيرة بين الله عز وجل أن من يعبد غيره وقع في الشرك. قال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال في آخر الآية: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وفي آية يونس: ويعبدون من دون، قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فحكم عليهم بالشرك لأنهم عبدوا غير الله. وشرك الوسائط كما أنه حصل في عند الكفار الأولين الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك هو واقع في المشركين في هذا الزمن. نجد كثير من الناس من يذهب إلى الأولياء والصالحين ويعبدونهم ويدعونهم ويستغيثون بهم ويذبحون لهم ويتقربون إليهم، يقولون هؤلاء لهم مقام عند الله عز وجل، نحن أهل ذنب وأهل معاصي، وهؤلاء من أولياء الله ولهم منزلة عالية عند الله، فنتقرب إليهم حتى يرفعوا حاجاتنا عند الله، كما فعل كفار قريش تماما. والله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لكن الشيطان يزين يعني للناس سوء أعمالهم. قال: ومن جعل بينه وبين الله وساط يدعوهم ويسألونهم الشفاعة. يقولون الأولياء يشفعون والنبي عليه الصلاة والسلام يشفع، إذا نسألهم الشفاعة. نقول: الشفاعة لا تطلب إلا ممن يملكها، والذي يملكها هو الله. قل لله الشفاعة جميع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومر معنا أن الشفاعة، ما معنى الشفاعة؟ الواسطة. نعم، التوسط للغير في جلب خير أو دفع شر، تتوسط للغير. والشفاعة في الأمور الدنيوية أمر محمود. النبي عليه الصلاة والسلام قال اشفعوا تؤجروا، لأن يقوم أحدكم في حاجة أخيه خير له من أن يعتكف في مسجد شهرا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. لكن المراد هنا الشفاعة أي شفاعة الأخروية عند الله عز وجل، وهذه الشفاعة لا تطلب إلا من الله، وإن كان يشفع الملائكة والأنبياء الصالحون. واضح؟ والشفاعة مر معنا أيضا أنها يشترط فيها كم شرط؟ شرطان. الأول إذن الله، أن يأذن الله للشافع أن يشفع. والشرط الثاني رضا الله عن الشافع والمشفوع، والله عز وجل لا يرضى إلا التوحيد. ومما يدل على هذين الشرطين آيات كثيرة، منها يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا الشرط الثاني. والآيات كثيرة، لكن اعلم أن رضا الله عز وجل على نوعين، الرضا عام ورضا خاص. الرضا عام هو الرضا عن التوحيد وأهل التوحيد، بمعنى الرضا عن المسلمين، هذه رضا عام، منهم الفاسق وغير الفاسق، هذا يسمى رضا عام. وهناك رضا خاص يكون للأنبياء والأولياء والصالحين، رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى أن قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضا الله عز وجل عام وخاص، والمراد هنا أي رضا شرط خاص العام العام، يعني ما هو الشرط أن يكون من الأولياء أو من الصالحين، قد يكون فاسق، لكنه أهم شيء أن يكون موحدا. لذلك سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة، وكل نبي تعجل بدعوته، وأنا ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فالشاهد أن الشفاعة لها شرطان، الرضا والإذن. طيب قال الشفاء قال يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. ما معنى التوكل؟ صدق اعتماد القلب على الله، هذا التوكل. التوكل صدق اعتماد القلب على الله، وشرطه بذل الأسباب المشروعة، بذل الأسباب المشروعة. والتوكل كما قال ابن القيم التوكل هو الساق الذي يقوم عليه الإسلام والإيمان والإحسان، فلولا التوكل لما وجد الإسلام ولا الإيمان ولا الإحسان. فهو في الدين يقول ابن القيم بمنزلة الرأس من الجسد، وإذا كان الأمر كذلك فإن المسلم يترقى في درجات الدين من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان بتوكل على الله، صدق اعتماد القلب على الله. في ماذا؟ في جلب الخير ودفع الشر، سواء كان في الدنيا وفي الآخر. فهؤلاء يعتمدون على الأموات في جلب الخير ودفع الشر، فهم يتوكلون عليهم، فهذا كفر بالإجماع، لأنهم صرفوا وجعلوا العبادة لغير الله، الدعاء الشفاعة، لأن الشفاعة سؤال فهو دعاء. واضح؟ طيب قال الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. من نواقض الإسلام الذي لا يكفر المشركين، وأسوأ منه الذي يشك في كفرهم، وأسوأ هؤلاء الذي يصحح مذهبهم. لماذا؟ لأن هذا فيه تكذيب لله ولرسوله. الله عز وجل كفرهم، وهذا يقول لا، لا نكفرهم. وهذا أمر خطير منتشر عند بعض الناس. بعض الناس يعتقد أن اليهود والنصارى ليسوا كفارا، بل ويتبجح بعضهم يقول إخواننا النصارى ويدعو لهم أنهم يروحون الجنة. هذا كفر، لأنه تكذيب لله عز وجل. الله عز وجل كفرهم. قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ثم قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أي معبودين من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال سبحانه إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. فالذي لم يكفرهم هذا مكذب لله، أو يشك في كفرهم مكذب لله، أو يصحح مذهبهم هذا أسوأهم. هذا يكذب الله عز وجل، يكذب نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب الناقض الرابع قال من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. الهدي ما معنى الهدي؟ يعني الطريقة والمنهج الذي يسير عليه. من اعتقد أن غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا شك أنه كفر بالله عز وجل، لأنه يكذب الله ورسوله. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول؟ وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا يقول لا، فلان أكمل. قال أو أن حكم غيره أحسن من حكمه. انتبه، الذي يجعل حكم غير الشريعة أفضل من حكم الشريعة، هذا لا شك أنه كفر بالله عز وجل. ثم مثل قال كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر، لأنه مكذب لله. الله عز وجل ماذا يقول؟ قال ومن أحسن من الله حكما. هذا الاستفهام يراد به النفي، أي لا أحسن من حكم الله. هذا يقول لا، حكم غير الله أحسن، حكم غير النبي عليه الصلاة والسلام أحسن. وحكم غير الشريعة على مراتب أو على أنواع، إن شئت قلت أنواع أو مراتب. الأول من اعتقد أن حكم غير الشريعة أفضل من حكم الشريعة فهذا كفر بالله عز وجل. من اعتقد أن حكم غير الشريعة مساو لحكم الشريعة فهذا كفر. الثالث من اعتقد أن حكم الله أفضل من حكم الشريعة لكن يجوز أن نحكم بغير الشريعة. من اعتقد أن حكم الشريعة أفضل من حكم غير الشريعة لكن يجوز أن أحكم بغير الشريعة، يعني أنه مباح، هذا أيضا كفر، لأن هذا كله فيه تكذيب لله ولرسوله. واضح؟ أما الأول أكمل القسمة، من اعتقد أن غير حكم الشريعة من اعتقد أن حكم الشريعة أفضل من غير حكم الشريعة وأنه لا يجوز أن أحكم بغير الشريعة لكنه تحاكم إلى غير الشريعة لهوى في نفسه إما لحصول مناصب دنيوية أو حصول أموال أو التزلف إلى الكفار إلى غيره، فهذا لا يكون كفرا، فهذا كما قال ابن عباس كفرا دون كفر. واضح ولا عيد؟ ها؟
أعد.
المراتب أربعة. أن يكون حكم، يقول حكم غير الشريعة أفضل من حكم الشريعة، هذا كفر، يكذب بالقرآن ومن أحسن من الله حكما. من يقول حكم غير الشريعة مساو لحكم الشريعة، هذا أيضا كفر، لأن الحكم، لأن من صفات الله عز وجل أنه حكيم وذو حكم، صح؟ فمن سوى حكم غيره بحكمه بحكم الشريعة فهذا كالذي يسوي بين المخلوق والخالق، فالذي يسوي بين صفة المخلوق والخالق كالذي يسوي بين المخلوق والخالق. واضح؟ والله عز وجل يقول فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول سبحانه ليس كمثله شيء، ويقول سبحانه ولم يكن له كفوا أحد. المرتبة الثالثة من يقول حكم الشريعة أفضل من غير الشريعة، القوانين مثلا، لكن يجوز أن أحكم بالقوانين، هذا أيضا كفر، لأنه يكذب القرآن قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. والمرتبة الرابعة الذي يقول حكم غير الشريعة، عفوا، حكم الشريعة أفضل من حكم غير الشريعة، ولكن نعم، ولكن تحاكم إلى غير الشريعة لهوى في نفسه، إما أن يريد أن يتزلف لبعض الدول، أو يريد أن يبقى في منصبه، أو لحصول أموال أو غير ذلك، فهذا لا يكون كفرا أكبر، وإنما يكون كفر دون كفر كما قال ابن عباس. واضح؟ المراتب أربع. طيب، هنا يعني أذكر شبهة واحدة تتعلق بهذه. بعضهم يذكر كلاما لابن تيمية أن من أنواع الكفر الأكبر المبدل للشريعة، مبدل للشريعة، واضح؟ يعني يتحاكم إلى غير الشريعة ويجعل حكما عاما كما هو حاصل عند أكثر الدول. فذكر ابن تيمية أن هذا الكفر يكفر كفرا بالإجماع، فيقول أن من يجعل حكم القوانين حكما عاما فهذا مبدل، بمجرد جعله حكما عاما فهذا مبدل، وعلى كلام ابن تيمية فيكون كافرا كفرا أكبر بالإجماع. واضح؟ فيقال أن الكفر، أن المبدل لا يكون، انتبه إلى هذه، انتبه، أن المبدل لا يكون مبدلا إلا مع اعتقاد، بمجرد التبديل إزاحة هذه وجعل هذا مكانه عمليا لا يعد مبدلا. المبدل أن يعتقد أن هذا هو حكم الله ورسوله. واضح؟ وهذا الجواب ذكره ابن تيمية نفسه، وذكره ابن العربي المالكي في تفسيره، والقرطبي كذلك في تفسيره، أن المبدل لا يكون مبدلا إلا مع اعتقاد، بأن ينسب هذا إلى الله ولرسوله. طيب، الخامس، قال من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. الذي يكره شيئا من الشريعة فهذا لا شك أنه كفر بالله عز وجل. قال سبحانه ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، أي ما شرعه، فحبط أحبط أعمالهم، والذي يحبط العمل هو الكفر. لكن انتبه انتبه، الكره هناك كره طبعي، طبيعة الإنسان يكره هذا الشيء، وهناك كره لأنه شرع الله عز وجل. فالأول لا يكفر به الإنسان. ومن ذلك قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لأن طبيعة البشر طبيعة الإنسان لا يحب أن يترك الأهل والأوطان والأموال والأولاد ويذهب ويتعرض إلى القتل أو الجرح أو قطع الأطراف، صح؟ هذا يكره الإنسان من حيث الطبع. ولذلك الله أخبر عنهم قال: وهو كره لكم. فالكره من أجل الطبع أو الأمر الطبيعي لا يؤاخذ عليه الإنسان، لكن إذا كرهه لأنه شرع الله فهذا ردة على الإسلام. واضح؟ طيب. قال السادس: من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئوا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من نواقض الإسلام الاستهزاء بالدين، ويدل عليه هذه القصة في أناس كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وقال في غزوة تبوك، قالوا: ما رأينا مثل قول رأينا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمن عند اللقاء، يعني بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فسمعه أحد الصحابة فقال: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن النبي عليه الصلاة والسلام. القصة معروفة. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. لأنه كان يتعلق بناقة النبي عليه الصلاة والسلام ويعتذر، يقول رسول الله: حديث يعني نقطع بها أنا طريق حديث الركب، يعني نتسلى. بعض الناس هكذا لا يجد التسلية إلا بالدين واستهزاء بالدين، وهذا رد عن الإسلام. فالذي يستهزئ بأي شيء من الدين، يستهزئ بالسواك، باللحية، بتقصير الثوب، بأي شيء من الدين، هذا رد عن الإسلام. يقول شيخ الإسلام: ومن باب أولى السب الذي يسب الله أو يسب الدين أو يسب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الساب لله عز وجل لا يصدر من 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 إنسان وفي قلبه تعظيم لله أبدا، لا يمكن. لذلك تجد المؤمن يخاف إذا سمع هذا، يخاف، هو يخاف. طيب. السابع أي الناقض السابع قال: السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الناقض السابع السحر. السحر هو ما من حيث اللغة ما خفي ولطف سببه، هو يعني مأخوذ من الخفية، ولذلك يسمى وقت السحر وقت غالب الناس يعني نائمون، فهو شيء فيه خفية. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. تجده يعني يأخذ بلب عقلك بشيء لا يكون لك ظاهر، لكن كلامه وطريقة أسلوبه. طيب، السحر كيف يكون كفرا؟ بين الله عز وجل في القرآن أنه كفر. والساحر لا يكون ساحرا إلا بعد ما يتقرب إلى الشياطين. واضح؟ الساحر لا يكون ساحر إلا بعد ما يتقرب إلى الشياطين، يدعوهم ويتقرب إليهم بالذبح أو بغير ذلك. ومما يدل عليه أنه كفر آية البقرة، قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تفعل مثل فعلنا فتكفر بالله. وفي الآية نفسها قال إيش؟ ما له في الآخرة من خلاق أي نصيب، والذي ليس له في الآخرة نصيب هم الكفار. قال: وما كفر سليمان في أولها ولكن الشياطين كفروا. فالسحر كفر. قال: ومنه أي من أنواع السحر الصرف والعطف. الصرف والعطف يتعلق بالأزواج. الصرف أن يبعد الزوج عن زوجته أو الزوجة عن زوجها، يصرف أحدهم عن الآخر، وهذا موجود للأسف. رجل أو امرأة تريد أن تتزوج فلانا وقد تزوج بأخرى فتعمل له سحر أو للزوجة السحر بحيث يصرف هذا عن هذا، هذا يكره هذا، أو بالعكس العطف يجلب هذا مع هذا. امرأة تريد أن تتزوج من فلان فتعمل له سحر حتى يعطف عليها بمعنى يتقرب إليها، هذا أكثر عند الأزواج، وللأسف هذا منتشر اليوم عند الناس وهو كفر بالله عز وجل. وهناك يعني تفاصيل أخرى تتعلق بالسحر، لكن يعني مضطر نذكر مسألة وهي حكم الاتيان إلى السحرة والكهان. من حيث هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، هذا محرم، لكن إذا سأله وصدقه فهذا كفر أكبر. انتبه معي، سأله وصدقه فهذا كفر. طيب قد يكون كفرا أكبر، قد يكون كفرا أصغر. متى يكون كفرا أكبر؟ إذا اعتقد أن هذا الرجل هذا ساحر يعلم الغيب، هذا مكذب لله ولرسوله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وإذا اعتقد أنه علم الغيب عن طريق الشياطين فهذا كفر أصغر. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشياطين يصعد بعض فوق بعض حتى إلى يأتون إلى السماء الدنيا فيسمعون ما تقوله الملائكة فيظفرون بكلمة فيلقيها من سمعها إلى من تحته، ثم يلقيها إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فيكذب معها 100 كذبة، فيأتيه الرجل ويسأله هو يقول سيحصل لك كذا وكذا وكذا، ثم يقع فيفتن به يقول ها هذا يعلم الغيب، لا أحد يعلم الغيب إلا الله، لكن هذا كيف عرف؟ عن طريق الشياطين. والشياطين كيف عرفت؟ صعدت سمعت كلمة من الملائكة مما قاله الله فيكذبوا معه 100 كذبة. واضح؟ طيب أما الذي يأتيه ويسأله ولا يصدقه فهذا فعله محرم ولا يجوز له. ولذلك من صور إتيان الكهان قراءة الأبراج في الجرائد أو الصحف أو مشاهدة في التلفاز، هذه كلها من أنواع إتيان الكهان والسحر، وهذا أمر محرم ولا يجوز، بل جاء في الحديث لا تقبل له صلاة 40 يوما. طيب الثامن قال مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى وَمَنْ يَتَوَلَّ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. الناقض الثامن هو إعانة الكفار، انتبه، إعانة الكفار على المسلمين محبة لإظهار الكفر. واضح؟ معاونة الكفار، لأنه قال مظاهرة المشركين ومعاونتهم، فالذي يتعاون مع الكفار على المسلمين انتبه بقيد، القيد ما هو؟ حب ظهور الكفر على الإيمان، وإن شئت فقل معاونتهم لي لمصلحة دينية، دين الكفار يعني، فهذا كفر بالله عز وجل، قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أما معاونتهم على المسلمين لأمر دنيوي حتى يعطون الفلوس الأموال ويبقى في منصبه، هذا لا يكون كفرا وإن كان محرما يعني من كبائر الذنوب، لكن احنا كلامنا على هل هو ناقض أو غير ناقض، هل هو الرد عن الإسلام أو لا. واضح؟ أعيد أعيد يعني واضح؟ في أحد مشكلة عليه؟ طيب قال الله عز وجل وما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. انتبه معي، ما الدليل على هذا؟ تعرفون قصة حاطب بن بلتعة رضي الله تعالى عنه، هو من أهل بدر، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يغزو المشركين وأرسل رسولا إلى أن حتى يخبر المشركين أن محمدا صلى الله عليه وسلم قادم، فأوحى الله عز وجل لنبيه أنه حصل كذا وكذا فأرسله مع امرأة فمسكوا المرأة. المهم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا حاطب ما حملك على هذا؟ يعني ماذا تفعل هذا؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام إيش استفصل هل كفر على طول؟ بخلاف الجهال اليوم، بمجرد أن يرى أحد المسلمين يتعاون مع الكفار على المسلمين على طول مباشر يقول كافر، لكن لا شك أنه منكر، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه لكن لم يكفره. إيش قال؟ قال يا حاطب ما حملك على هذا؟ يعني ما الدافع؟ عمر رضي الله تعالى عنه ومعروف على غيرته الإسلام قال يا رسول الله دعني أضرب رأس عنق هذا المنافق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعه. قال ما حملك على هذه يا حاطب؟ قال يا رسول الله شوف حاطب إيش قال. قال يا رسول الله والله ليس رغبة عن الإسلام ولا محبة في ظهور الكفر، يعني الأمر ليس الدافع ليس ديني، وإنما ما من أحد من أصحابك إلا وله قرابة في مكة يحمون أهله وأمواله، وأنا ليس لي قرابة هناك، وأحب أن يكون لي يدا أي نعمة، يعني أكون قد تفضلت عليهم لي منا عليهم، أنني يعني علمتكم أن محمدا قادم، أحببت أن يكون لي يد عليهم فيحمون به أهلي وأموالي. قال عليه الصلاة والسلام صدقكم. هل كفره النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. فأنزل الله عز وجل تأييدا لهذا الكلام قوله ها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ناداه باسم الإيمان. فلو كان كافرا لما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، واضح؟ فمعاونة الكفار على المسلمين إذا كان محبة في ظهور الكفر على الإسلام هذا ردة، واضح؟ لكن إذا كان لأمر ديني عفوا دنيوي فهذا لا يكون ردة وإن كان الأمر محرما. طيب الناقض التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر. خلاصة هذا الناقض، من اعتقد أنه أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى الناس جميعا وإنما إلى الناس دون أناس، فيجوز لي، يقول أحد الناس مثلا يقول أنا يجوز لي أن أخرج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. باقي دقيقة ونص، طيب ركزوا معي. طيب يقول مثلا يجوز لي أن أخرج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني غير ملزم، يعني لو خرج أحد الناس ويقول أنا غير ملزم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام هذا إيش حكمه؟ كافر. لماذا؟ لأنه مكذب لله ولرسوله. الله عز وجل ماذا قال؟ قال وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ويبعث النبي لقومه خاصة وبعثت للناس عامة، ويقول عليه الصلاة والسلام ما سمع بي من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أتيت به إلا كان من أصحاب النار، واضح؟ ثم هذا يستدل بإيش؟ بيقول يسعني كما وسع الخضر أنه خرج عن شريعة موسى، أنه لم يلتزم بشريعة موسى. فالجواب من أوجه، الوجه الأول يقال أثبت العرش ثم أنقش، أثبت أن الخضر خرج عن شريعة موسى، هذا أولا. ثانيا من قال لك أن الخضر خرج عن شريعة موسى؟ بل إذا قرأت سورة الكهف الأمر الذي حصل بينهم أن موسى يؤيد الخضر فهو لم يخرج عن شريعته. الأمر الثالث أن موسى بعث إلى قومه، ما الدري على أن الخضر من قومه بل هو سافر إليه. الأمر الرابع أن هذا في شريعة من قبلنا ولم تكن في شريعتنا، واضح؟ فكل ما كان في شريعة من قبلنا وجاءت شريعتنا بخلافه فلا يكون حجة ودليل، واضح؟ طيب الناقض العاشر بعد الأذان، يلا بس عجل الأذان.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
قال رحمه الله العاشر أي الناقض العاشر كذا شغال يلا يلا قال العاشر أي الناقض العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. الناقض العاشر خلاصته الإعراض الكلي عن الدين الإعراض الكلي عن الدين يسمع بالإسلام ويسمع وإن كان هو من المسلمين أو من يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله لكن لا يتعلم ولا يعمل لا يتصور من مسلم يعرض عن الدين إعراضا كليا لا يتصور هذا لا يمكن أن يكون مسلما والإيمان عند أهل السنة والجماعة أنه اعتقاد وقول وعمل هذا لا يتعلم ولا يعمل يعرض إعراضا كليا وقال بعض العلماء المراد بالإعراض عن دين الله أي عن العقيدة عن أصول الدين فلا يبالي أن يقع منه الشرك ولا يبالي أن يسب الدين يستهزئ بالدين لا يبالي وقال أن هذا يتضمن أو يلزم منه عفوا يلزم منه الاستكبار والعلو يترفع عن الدين يرى أنه لا يحتاج إلى أن يتعلم ويعمل هذا ملخص هذا الناقض بمعنى أنه الإعراض الكلي لا يتعلم ولا يعمل واستدل بقوله تعالى ومن أظلم أي لا أظلم ممن ذكر بآيات ربه يسمع المواعظ يسمع التذكير ثم أعرض عنها يعرض عن هذه الآيات إنا من المجرمين وهذا اللفظ المصطلح الإجرام إذا أطلق في القرآن يراد به الكفار إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون طيب ثم قال رحمه الله ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره إلا المكره فالإكراه مانع من التكفير رجل أكره على أن يسب الله أو يستهزئ بالدين هل يكفر؟ لا واضح من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لكن الذي يستهزئ بالدين ويفعل هذه النواقض على سبيل السخرية والاستهزاء فهذا لا عذر له قال وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا وإلا فالنواقض كثيرة لكن ذكر هذه العشرة إنها هي أكثر وقوعا قال فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه لأنه يعني إن حصل له شيء من هذه النواقض خسر الدنيا والآخرة هذا يوجب الخوف قال ثم قال رحمه الله نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه صلى الله على محمد وهذه يعني الرسالة من أهم ما ينبغي المسلم العناية بها وأن يتعاهدها وأن يتعلمها وينشرها بين الناس، ينشر هذه النواقض، الشرك والدعاء غير الله، شرك الوسائط والسحر والاستهزاء والسب وغير ذلك من نواقض الإسلام. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.